الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. فحياكم الله في أولى حلقات محاضرة بعنوان بيان اضطراب خالد بحميد الأنصاري وتناقضه في تحديد مفهوم العبادة. وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء غرة ربيع الأول من شهر نس من سنة 44 و400 ألف للهجرة، وهو يوافق ليلة 27 من شهر سبتمبر من سنة 22 و2000 للميلاد. وسبب هذه المحاضرة هو أن الشيخ خالد بحميد الأنصاري قد نشر محاضرة له في اليوتيوب بعنوان عجز السلفيين عن الإتيان بضابط مستقيم للعبادة، انتقد فيها على عادته الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلماء الدعوة وكل من وافقهم في دعوتهم ونصرها وزكاها إلى يومنا هذا، وهم من يعنيهم في محاضراته بالسلفيين المعاصرين، هكذا يصرح كما صرح به في المحاضرة التي نحن بصدد التعليق عليها. فالسلفيون المعاصرون في مصطلح بحميد هم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه الموافقون له إلى يومنا هذا، هؤلاء هم السلفيون المعاصرون الذي يعنيهم بحميد في محاضراته وانتقاداته. وقد نسبهم للأسف في محاضرته إلى الجهل بحقيقة العبادة والاضطراب والحيرة وعدم الضبط والجرأة على الأحكام. وأنا سبق أرددت على بحميد على مقطع سابق له انتقد فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وعدد في مقطعه ذاك بعض ما يزعمه من أكبر أخطاء الشيخين، وهذا الرد منشور في موقعي في اليوتيوب بعنوان دحض افتراءات خالد بحميد على الشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب والدولة السعودية الأولى. وقد بينت في ردي خطأ بحميد ومجازفاته وجرأته على التخطئة بلا بينة ولا برهان. وهذا الرد هو إتمام لرد السابق، لأن خالد بحميد وللأسف أصبح لا هم له مؤخرا إلا انتقاد الإمام محمد بن عبد الوهاب وكل من وافقه وإثارة الشبهات حول أصول دعوته في توحيد العبادة. وقد فرح بشبهاته أهل الضلالة من الرافضة والقبوريين حتى إنهم طاروا بكلامه كل مطير واستشهدوا به على باطلهم، وقال قائلهم هذا وهابي أو سلفي يقود حملة تصحيح للوهابية أو للسلفية. وقبل أن أبين أخطاء بحميد وتناقضاته في محاضرته التي نحن بصدد التعليق عليها، أحب أن أنبه المستمع وأنبه كل من يتابع طروحات خالد بحميد أو يتأثر بها، أحب أن أنبههم إلى عدة أمور تكشف حقيقة المنهج الذي يسير عليه بحميد. لماذا؟ لأنه يبدي دوما لمستمعيه ويظهر لهم من خلال طريقة عرضه للموضوعات ومن طريقة طرحه المسائل يظهر لهم أنه محقق مدقق ضابط مستقيم في أطروحاته، مع تحليه بالتأودة في الطرح والعناية بالتقسيم والتفريع حتى لا يظن الظان والمستمع أن الرجل متين في العلم ضابط له مؤصل فيه. وهذا الأمر يمكن استشعاره بسهولة من خلال متابعة وقراءة تعليقات المستمعين على كثير من محاضراته. أما الأمور التي أود التنبيه عليها وآمل أن يركز المستمع والمحب للشيخ فيها معي وينتبه لما أقول، أما التنبيه الأول فهو أن بحميد في محاضراته يطرح مسائل عظيمة تتعلق بأصول الدين والعقيدة والتوحيد، يزعم أنه يريد بذلك أن يبين خطأ مشاهير أهل العلم المعاصرين والسابقين وأن يوضح القول الصحيح الذي يزعم أن العلماء أخطأوه ولم يعرفوه. لكن الملاحظ في طرح بحميد لهذه المسائل أن القول الذي يزعم صحته ويدعي أن كثيرا من العلماء أخطأوه تراه ينسبه إلى السلف والأئمة المتبوعين ويقرره وكأنه قول مسلم به، لكنه لا يدلل عليه ولا يعزوه إلى أحد من السلف الماضين أو الأئمة المرضيين. فتراه مثلا يقول ضابط العبادة كذا، ثم يحاكم خصومه على هذا الضابط وهو لم يدلل عليه ولم يعزه إلى إمام متبوع ولم ينسبه لأحد بعينه ولم ينقل فيه نصا عن أحد من السلف أو الأئمة المتبوعين أو أئمة اللغة أو الأصوليين ولم ينقله عن كتب التعريف وغيرها، بل يطلقه هكذا بلا دليل ولا عزو ويجعله حجة على خصومه، هذه هي طريقته. وقل مثل هذا في عامة المسائل التي يخاصم بها، كضابط مظاهرة المشركين وضوابط التكفير وبعض مسائل العبادة كالدعاء وغيرها من المسائل التي يجادل بها خصومه من السلفية. الخلاصة أن أبا حميد عريض الدعوة جدا، شحيح البحث والتدليل والنقل والعزو، فهو يقرر مسألة ويدعي أمرا ويطرقه بأسلوب يشعر السامع بأن هذا الأمر الذي قرره وادعاه مسلم به وواضح عند العلماء لا خفاء فيه، إلى درجة ألا يجد المستمع من نفسه رغبة في طلب الدليل له تسليما لقوله ولدعواه. ولك أن تنظر في محاضرتي التي أنا بصدد التعليق عليها، محاضرة مدتها أكثر من ساعة، لم يكد يذكر فيها أبا حميد آية أو حديثا أو نصا عن عالم أو إمام إلا إشارة أو تمثيلا، لكن ليس استدلالا ولا تقريرا. ويظهر لي والله أعلم أن الرجل كثير الاطلاع على مؤلفات خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولذلك ربما يجد القول فيها فيتبناه وينقله بلا عزو. هذا احتمال وارد وله عدة قراء عندي، لكنه يبقى احتمالا. أما التنبيه الثاني فهو أن خالد بحميد يتكلم كثيرا لكنه لا يكتب، يعني هو يلقي شبهاته ويعرضها من خلال محاضرات فقط، لكنه لا يكتب ولا يؤلف في هذه المسائل والأطروحات التي يخاصم بها ويناظر فيها، وهذا أنا أعتبره نوعا من الذكاء والدهاء. والذي يظهر لي أن سبب ذلك هو علمه أنه إذا كتب افتضح. لماذا؟ لأن الكتابة ليست كالمحاضرة، الكتابة أولا تحتاج إلى تحرير وتقرير وتدليل ونقل وبحث ومناقشة علمية وفق الدلائل، كما أن الكتابة لها منهجية معروفة عند العلماء وأهل الفن، ولعله يعلم أنه عاجز عن هذا. ومن هنا قيل من ألف فقد عرض عقله على الناس. أما الكلام المرسل فكل يحسنه، والدعاوى كل يجيدها، لكن التأليف والتحقيق لا يحسنه إلا المتمرس المتقن، ويفتضح به المدعي المتطفل المبطل. ثم إن الكتابة تبقى بخلاف المحاضرة، المحاضرة سرعان ما تزول وتنتهي، ولذلك هي وقتية. أما من كتب وألف فقد ثبت بحثه وأبرز عقله، فالذي يقرر خلاف الحق في كتاباته وتأليفاته يبقى الدهر مذموما منتقدا مفتضحا، لأن أهل العلم وحماة العقيدة وأنصار التوحيد والسنة ينتصبون له فيكشفون عواره ويبطلون بحثه ويردون شبهاته، وتبقى ردودهم عليه محفوظة موروثة في مكتبات العلم ودواوينه. يضاف إلى ذلك أن المحاضرة المرئية مثلا أو الصوتية لا يسمعها أهل العلم غالبا، لا سيما الكبار منهم، وإنما يرتكز عليها ويتابعها غالبا الشباب والأغمار وطلبة العلم. كثير من هؤلاء ربما لا يكون عندهم من العلم ما يستطيعون أن يميزوا به بين الحق والباطل، وليس عند كثير منهم من المكنة العلمية والمقدرة ما يردون به الشبهات، ولذلك المحاضرات تعد سوقا رائجة تروج فيها بضاعة من كانت بضاعته مزجعة. ولذلك أنا أقول للمتأثرين ببا حميد، هل سألتم أنفسكم لماذا لا يكتب با حميد ويؤلف في المسائل العظيمة التي يدعو إليها ويقررها بل يناظر عليها؟ أوليس من أعظم النصيحة للمسلمين أن يقرر الإنسان الحق الذي يدعو إليه حسب زعمه ويحرره ليستفيد منه المسلمون، لا سيما مع انتشار وذيوع شبهات وضلالات السلفيين المعاصرين حسب زعم با حميد طبعا، وكثرة مؤسسات هؤلاء السلفيين التعليمية وقوة ظهورهم الإعلامي وتعدد منابرهم وانتشار دعوتهم، فلماذا لا يقوم الشيخ الناصح با حميد وينتصب للجهاد في ذلك فيؤلف ما فيه نجاة الناس وسعادتهم وحياتهم؟ والركون إلى المحاضرات واللقاءات المرئية هو طريقة عامة من يشاركون با حميد في أطروحاتهم مثل حاتم العوني ومن سار في فلكهم، شغلهم ودعوتهم كلام في كلام. ولك أيها المستمع أن تقارن مثلا بين مسلك با حميد وأمثاله وطريقتهم في عرض ضلالاتهم، وبين مسلك خصومه السلفيين المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده، فإن خصومه السلفيين هؤلاء قد ألفوا وكتبوا وحرروا ونشروا وتنوعت كتاباتهم ومؤلفاتهم ما بين متوسط ومختصر ومبسوط، منها ما هو في تقرير المسائل وتأصيلها، ومنها ما هو ردود على المخالفين، وكتبهم ومؤلفاتهم في تقرير العقيدة والتوحيد بالمئات، وقد طارت بها الركبان في كل الأقاليم وعبر الأزمان، عرضوا ما عندهم على طبق التأليف وقد قرأها العلماء من مختلف البلدان ففرحوا بها وأقروها وأيدوها ونصروها، وهذا أشهر من أن يبين. ولذلك نحن نقول لبحميد اكتب واعرض عقيدتك وعقلك في طبق التأليف، بدلا من أن تفزع إلى الكلام المرسل، اكتب ودلل واحتج وانقل عن العلماء، أو على الأقل دونك كتب السلفيين اكتب ردا عليها واكشف ما فيها من الأغاليط والشبهات. خذ مثلا كتاب كشف الشبهات أو ثلاثة الأصول أو القواعد الأربع واكتب ردا عليها أو تعليقا تبين فيه الصواب والخطأ مع الدليل. وغالب ظني أن بحميد لن يكتب ولن يؤلف، وسيستمر على طريقته، طريقة المحاضرات واللقاءات والكلام. أما التنبيه الثالث فهو أن بحميد لم يخرج في طرحاته ومسائله التي يقررها ويخاصم بها خصومه السلفيين، لم يخرج فيها عما قرره خصوم الدعوة قديما كابن فيروز وابن عفالق والمويس وابن سحيم، ومن جاء بعدهم كابن سلوم وابن داود الزبيري وابن سند، ومن جاء بعدهم أيضا كابن جرجيس وابن منصور، ومن جاء بعدهم كابن دحلان وغيرهم إلى يومنا هذا. فبحميد في الحقيقة إنما يكرر ما قرره الخصوم ودونوه، لكنه يفترق عنهم في أمرين. أما الأمر الأول هو أن خصوم الدعوة السابقين كانوا أجرأ منه أشجع. لماذا؟ لأنهم كتبوا وألفوا واحتجوا، أما هو فيكتفي بالكلام المرسل. الأمر الثاني أن بحميد يزعم الانتساب إلى السلفية باعتبار المنهج، أما أولئك الخصوم فكان عامتهم إن لم يكن كلهم مذهبيون مقلدون أشعريون أو متأثرون بالأشعرية، وكثير منهم كانوا متصوفة قبورية ومنهم رافضة. أما التنبيه الرابع فهو أن المسألة التي طرحها بحميد في محاضرته التي نحن بصدد الكلام عليها، وهي تحرير ضابط العبادة، أقول هذه مسألة خطيرة جدا، والزلل فيها قد يوقع في الشرك والكفر، لأن ضابط العبادة يتميز أو به يتميز التوحيد من الشرك والإسلام من الكفر، فأي جفاء وتفريط فيه قد يوقع العبد في الشرك والكفر، كما أن الغلو فيه قد يوقع العبد في تكفير المسلمين. ولا يخفى أن الوقوع في تكفير المسلمين عظيم وخطير، لكن الوقوع في الشرك أو تسويغه أو التسهيل فيه أعظم خطرا وأشد عاقبة. ولذلك أقول إن الضابط الذي يزعمه بحميد ضابط للعبادة، إن التزم لوازمه التي سنأتي على ذكرها في هذه الحلقة، إن التزم لوازمها فإن هذا والعياذ بالله يعني الردة الصريحة والمروقة من الدين. ولذلك كان الواجب على بحميد أن يحذر وأن يتأنى في هذه المسائل قبل المجازفة والإقدام في الطرح والمناظرة، وأن يتأمل في لوازم القول الذي يختاره وأن ينظر في مقتضياته. هذه المسائل العظيمة يجب أن تبحث بحثا مستندا إلى نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف والأئمة المرضيين، وأن لا يكون منطلق الإنسان فيها الواقع الذي يعيشه، كأن يتأثر مثلا بذيوع الشيء أو انتشاره أو كثرة الواقعين فيه. وأخطر ذلك أن يتلقف الباحث وطالب العلم شبه المشركين وأئمة الضلال القبوريين وإن تسموا بالعلم أو حازوا المناصب. لا شك أن هذا أمر خطير جدا، يخشى منه أن يقود العبد إلى الكفر والشرك من حيث لا يفطن. وبعد هذه التنبيهات أبدأ مستعينا بالله بالتعليق على ما طرحه بحميد في محاضرته. وقبل أن أبين ضابط العبادة المستقيم الذي يطالب به بحميد خصومه ويزعم عجزهم عنه، أولا لا بد من إبطال الضابط الذي قرره هو وادعاه وناظر عليه، وهذا من باب التخلية قبل التحلية، ومن باب الهدم والتهيئة قبل البناء. وسأبين بطلان واضطراب وتناقض ما يزعم بحميد أنه ضابط سهل واضح مستقيم للعبادة، الذي يدعي طبعا أن عوام الناس يعرفونه فضلا عن علمائهم، وأنه لا يجهله مع وضوحه عند الإنس والجن إلا السلفيين خاصة، وهذا هو موضوع هذه الحلقة. أما الكلام عن حقيقة العبادة لغة وشرعا وتوضيح ماهية الشرك فيها وبيان ضابط العبادة الذي يطالب به خصومه السلفيين، فهذا سأوجل الكلام عليه إلى الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. وأنا في هذه الحلقة التي سأبين فيها اضطراب أبا حميد وتناقضه سأحاول الاختصار في الكلام قدر المستطاع، لأني سبقا طرقت بعض هذه المسائل بشيء من البسط في ردي على حاتم العوني في حلقتين سابقتين بعنوان مفهوم الشرك في العبادة وبيان حقيقة شرك الأولين والرد على الدكتور حاتم العوني، فلا أحب أن أعيد ما ذكرته في تلك الحلقتين هنا، ومن أراد المزيد فليرجع إليهما، لكنني سأشير إلى المهم منها في هذا الرد مع محاولتي أن أختصر فيها. وسأزيد أيضا أشياء على ما ذكرته في ردي على حاتم العوني، هذه الأشياء تؤكد بطلان ضابط باحميد المزعوم للعبادة وتبين تناقضه. أما بيان تناقض باحميد وخطئه واضطرابه في ضابط العبادة الذي يزعم أنه ضابط مستقيم، وهو على قوله هو اعتقاد الربوبية. لماذا؟ لأن باحميد يقول العبادة هي التذلل، والتذلل منه أكبر وأصغر، أما التذلل الأكبر فهو العبادة المستحقة لله، وضابط هذه العبادة عنده هو التذلل المبني على اعتقاد الربوبية، بمعنى أن من تذلل لمخلوق حي أو ميت بسجود أو ذبح أو نذر أو دعاء واستغاثة فإن اعتقده ربا فهو شرك في العبادة، وهو التذلل الأكبر كما يسميه، وإن لم يعتقده ربا فهو تذلل أصغر ولا يكون شركا، بل غاية أن يكون معصية. هذا هو ضابطه الذي يزعم استقامته، فالتعليق عليه سيكون من خلال هذه الوقفات. أما الوقفة الأولى فهي أن باحميد يزعم أن ضابط العبادة كما ذكرنا هو اعتقاد الربوبية، وأقول هذا الضابط الذي ذكره باحميد لا شك أنه سهل وواضح ومباشر، لكن سؤالي له هل هذا الضابط أنشأه هو من نفسه أم أنه سبق إليه؟ فإن كان قد سبق إليه فليبينه لنا وليعزه إلى من صرح به من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو من الأئمة المرضيين أو من أهل اللغة المتقدمين، لأن ضابط العبادة لا يخفى أن عليه مدار الشرائع، ولأجله خلقت الخليقة، وعليه مدار الجنة والنار، فالواجب أن يكون هذا الضابط أوضح شيء وأظهره في الدين، وأن تتوفر همم العلماء وأهل اللغة ودواعيهم لبيان هذا الضابط بيانا شافيا وتوضيحه توضيحا لا مزيد عليه، على نحو ما بينه باحميد بهذه العبارة الموجزة السهلة المباشرة التي لا شيء أوضح منها. فهل يعقل مثلا أن السلف والعلماء وأئمة اللغة وأئمة التفسير يتواطؤون على إهمال ذكر هذا الضابط السهل الواضح الذي يغني عن كثير من الكلام؟ هذا محال. فمع وضوح هذا الضابط وسهولته لو كان صحيحا لما أعرض عن ذكر الأئمة والعلماء المرضيون على مر العصور والدهور. طبعا أما القبوريون والمنسوبون للعلم فقد أطبقوا على ذكر الضابط الذي ذكره باحميد، وإنما أعني بكلام أهل العلم المعتبرين من مختلف المذاهب. لماذا لم يذكروا هذا الضابط على كثرة كلامهم في علوم العقيدة والشريعة وتنوع مؤلفاتهم؟ ولماذا أغفلوا أهل اللغة مع أن التمييز بين ما هو عبادة وما ليس بعبادة أمر غاية في الأهمية، لأن مدار الشريعة عليه كما ذكرنا، فبيانه مهم ولا يمكن بحال إغفاله لئلا يلتبس على الناس. ولو كان ضابط العبادة بهذه السهولة والبساطة والإيجاز الذي ذكره باحميد، لماذا لم يأتي توضيحه بهذه السهولة والوضوح في القرآن والسنة أو في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه متعلق بأعظم حقوق الله؟ والعجيب أن باحميد لما عجز أن يأتي من كلام السلف وأهل اللغة ما يوافق تفسيره المزعوم للعبادة وينص على قيده الذي قيده به وهو اعتقاد الربوبية، ماذا قال؟ قال إن الذين يدعون عدم وجود هذا القيد والتفسير عند السلف وأهل اللغة إنما قالوه استنتاجا ولم يستقرئوا كلام السلف. وهذه حيدة وهروب، فإن المدعي هو المطالب بالبينة لا المدعى عليه، لأن باحميد وخصومه السلفيين متفقون على أن العبادة هي غاية التذلل والخضوع، لكن باحميد يدعي قيدا زائدا على ذلك وهو اعتقاد الربوبية، وهذه دعوة، فهو المطالب بالإتيان بما يؤيده من كلام السلف وأهل اللغة. لكنه ماذا فعل؟ قلب المسألة وادعى أن مخالفيه إنما قالوا بعدم وجود ما يوافقه من كلام السلف وأئمة اللغة استنتاجا، وتهرب من إلزامه بنقل ما يؤيده هو عن السلف وأهل اللغة. هذه طريقته وهذا هو منهجه كما ذكرت في أول هذه الحلقة في التنبيهات. ولذلك هو يطلق دعاوى دون أن يدلل عليها أو يحتج لها، هذه هي طريقته. ويقال أيضا لو كان ضابط العبادة بهذه السهولة والوضوح المباشرة التي في تعريف باحميد، لماذا يعارض فيها من يسميه بالسلفيين المعاصرين؟ وما حاجتهم إلى هذه المعارضة؟ هذا في الحقيقة يذكرنا بعقيدة الأشاعرة في صفات الله تعالى، لا سيما الفعلية منها، لما قالوا إنها مجاز، والله عندهم لا يوصف بفعل، لأن الأفعال عندهم لا تقوم إلا بحادث، فهي علامة على الحدوث. ولذلك قيل لهم: لماذا أهمل النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا الأمر والتنبيه عليه ليحذر الناس من أن يحملوا آيات الصفات على الحقيقة؟ لأن ظاهر القرآن ومقتضى اللغة يوجب حملها على الحقيقة. هل جهل النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة المهمة المتعلقة بصفات الله، أم أنه عجز عن بيانها على نحو ما بيانه الأشاعرة فيها، أم أنه لم يكن ناصحا للأمة بل تركهم من غير بيان يتيهون في ظاهر القرآن الذي يدل على خلاف الحق بزعمهم؟ ولماذا لم ينص الصحابة أو أئمة التابعين وأتباعهم والأئمة المتبوعين على هذه القاعدة المهمة في فهم القرآن وصفات الله، على الرغم من وجود الجهمية ونفاة الصفات في عهد التابعين ومن بعدهم؟ فمع توفر الهمم والدواعي لبيان هذا الأصل في الصفات بسبب فتنة الجهمية النفاة، لم يقل أحد من الأئمة قط إن آيات الصفات على المجاز للحقيقة. ولذلك قال ابن تيمية: دعوى صحة قول الأشاعرة يستلزم الطعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام والسلف، أو في بيانهم أو في نصحهم، وهذا لازم لا محيد عنه ولا مفر منه. وأنا أقول لباحميد: إن القول بصحة ضابط العبادة الذي زعمته يستلزم الطعن في علم السلف والأئمة، أو في بيانهم أو في نصحهم، لأنهم لم ينصوا على هذا الضابط الذي ذكره باحميد، ولم يذكروه البتة، بل أهملوا ذكره وبيانه مع عظم الحاجة إليه بكثرة الداخلين في الإسلام من أمم الشرك والوثنية. ولذلك نقول: إما أن يكون السلف والأئمة عالمين بهذا الضابط الذي ذكره باحميد، أو غير عالمين. طبعا لا يمكن ادعاء وجهلهم به قطعا، فإن كانوا عالمين به فإما أن يكونوا قادرين على توضيحه بأسهل عبارة وأقصر طريق وأحسن كلام كما فعلوا باحميد في ضابطه المزعوم، أو عاجزين. وبالطبع لا يمكن ادعاء عاجزهم عن البيان أيضا. لماذا؟ لأنهم أهل فصاحة وبلاغة وحسن بيان. فإن كانوا قادرين على البيان فإما أن يكونوا ناصحين للخلق أو غير الناصحين، فإن كانوا ناصحين وجب أن يبينوه ويوضحوه على نحو ما وضحه باحميد بعبارته السهلة الموجزة. ولذلك أقول: من الممتنع أن يكون السلف والأئمة عالمين بهذا الضابط، قادرين على بيانه وتوضيحه، ناصحين الخلق، ومع ذلك يجمعون على الإعراض عن هذا البيان الواضح السهل المتعلق بأعظم أصول الدين. هذا محال. وهذا يؤكد بطلان ضابط باحميد المزعوم الذي وصفه بالسهولة والوضوح والاستقامة. العجيب أن باحميد قال في المحاضرة: إن المكلفين كلهم يعرفون معنى العبادة، الإنس والجن، ثم اتهم علماء السلفيين بأنهم لا يعرفونه. ومفهوم كلامه أن عوام الإنس والجن أعلم وأفقه من السلفيين في أوضح الأمور وأهمها على الإطلاق، وهو ضابط العبادة التي خلقوا لها. أما الوقفة الثانية فأقول: باحميد يتهم السلفيين خاصة بأن لا ضابط عندهم للعبادة. فأقول له: هل هذا الجهل خاص بهم أم أنه يشمل غيرهم من السابقين؟ يعني الذين سبقوا السلفيين، وقلنا أن السلفيين عنده الإمام محمد بن الوهاب ومن جاء بعده. أقول: الذين سبقوا السلفيين كالأئمة الأربعة وأئمة التفسير كالطبري والبغوي وأئمة اللغة والعلماء المحققين كابن قدامة والنووي وابن الجوزي والشاطبي والقرطبي، ومن جاء بعدهم كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر، وكذلك علماء اليمن كابن الوزير والأمير الصنعاني وحسين النعمي والشوكاني، أقول: هل عندهم نفس الضابط الذي يدعيه باحميد، أم عندهم ضابط آخر؟ فإن كان عندهم ضابط آخر فهل هو مستقيم أم لا؟ هذه تساؤلات تدل على مجازفة باحميد في دعواه وشدة خصومته للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته. هو طبعا لا يستطيع أن يدعي أن الضابط الذي ادعاه هو الضابط نفسه الذي عند الأئمة المرضيين وأئمة السنة والتفسير واللغة المتقدمين. لماذا؟ لأنه يعلم أنه الآن لا نص لهم في ذلك، بل كلامهم على خلافه، وسنأتي إن شاء الله على نقل بعض نصوصهم فيه. كما أنه لا يمكنه أيضا أن يدعي وجود هذا الضابط المزعوم عند محقق المتأخرين كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم، ولا عند محقق علماء اليمن كابن الوزير والصنعاني والشوكاني والنعمي والمعلمي وغيرهم. لماذا؟ لأنهم نصوا على بطلان الضابط الذي ذكره وأبطلوه ونسبوه قولا لأهل الشرك والوثنية. وإن قال إن هؤلاء العلماء حيارة أيضا في الضابط كحيرة السلفيين المعاصرين، فإنه يكون بذلك قد كثر خصومه ونادى على نفسه بالجهل والجرأة على العلماء المحققين ونفر الناس منه، ولذلك حصر بحميد خصومته مع ابن عبد الوهاب ومن جاء بعده، ولم يوسع دائرة الخصوم لئلا تنقلب عليه الدعوة. أما الوقفة الثالثة فأقول: لو كان اعتقاد الربوبية هو مناط الشرك في العبادة وهو الضابط لها والقيد فيها، لكان الحكم معلقا بهذا الاعتقاد سواء وجد الفعل الذي هو التذلل أم لم يوجد، لأن الفعل بهذا الضابط والقيد لا أثر له إلا بوجود الاعتقاد، وأما الاعتقاد فيوجد بلا فعل. يعني أن من اعتقد ربوبية غير الله فقد أشرك به سواء عبد الله أم لم يعبد، ومن عبد غير الله وتذلل له بدون أن يعتقد فيه الربوبية لم يشرك. فالعبرة إذن بالاعتقاد وحده، والفعل والعبادة التي هي التذلل لا أثر لها البتة، فلا تثبت توحيدا أو شركا ولا تنفيه. هذا مقتضى كلامه، وهذا يقتضي أن التذلل والخضوع وصف طردي في العبادة لا أثر له في إثبات الشرك، لأن الشرك عنده ثابت بالاعتقاد لا بالتذلل والخضوع الظاهر، مع أن العبادة فسرت بالتذلل والخضوع الظاهر باتفاق أهل اللغة، وهو حقيقة العبادة لغة وشرعا. فهل يعقل أن نصوص القرآن والسنة تعلق الحكم بالتوحيد أو الشرك على وصف غير مؤثر فيها وهو العبادة الذي هو التذلل والخضوع الظاهر، فتصف الفعل الظاهر بأنه توحيد أو شرك وتعرض عن الوصف المؤثر في الحكم بزعم أحمد وهو الاعتقاد؟ هذا لا يمكن البتة، بل هو إلى العي والسفه أقرب منه إلى الفصاحة والبلاغة. ولذلك أقول بناء على ضابط بأحمد المزعوم ينبغي أن يكون تعريف توحيد العبادة عنده هو اعتقاد ربوبية الله، وأن يكون شرك العبادة عنده اعتقاد ربوبية غير الله. وهل هذا إلا هدم للغة العرب وإبطال للنصوص ورد للإجماع؟ لأن العبادة ما هي العبادة؟ العبادة فعل العبد، فحقيقة توحيد العبادة توحيد الله بأفعال العبد لا باعتقاداته، والتذلل والخضوع الذي هو العبادة هو فعل صادر من العبد وليس اعتقادا في الرب. وأما التوحيد المتعلق بالاعتقاد فهو نوع آخر، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وإن شئت قلت توحيد الاعتقاد هو توحيد العلم والمعرفة، وأما توحيد العبادة فهو توحيد القصد والإرادة والطلب. المهم طبعا أن توحيد العبادة هو توحيد أفعال العبد، بمعنى ألا يتذلل كمال الذل ويخضع تمام الخضوع في فعل من أفعاله إلا لله وحده. طبعا الفعل هنا شامل لفعل القلب وحركته كالخوف والرجاء والإخلاص والمحبة، وفعل اللسان كالذكر والتسبيح، وفعل الجوارح كالسجود والذبح والصلاة. وأما بأحمد فقد ألغى جميع الأفعال من توحيد العبادة القلبية واللسانية والبدنية، وحصر التوحيد كله في اعتقاد القلب فقط. وبهذا يكون بأحمد بضابطه المزعوم قد اختزل أنواع التوحيد كلها، أو اختزل أنواع التوحيد كلها في نوع واحد، وهو توحيد الاعتقاد أو توحيد الربوبية أو توحيد العلم والمعرفة فقط. أما أهل العلم فإنهم يقولون لا يتم توحيد العبد إلا باجتماع أنواع التوحيد كلها، فلا يكون العبد موحدا حتى يوحد الله في أفعاله سبحانه وفي أسمائه وصفاته، ويوحده في أفعال نفسه بأن لا يعبد إلا الله. والشرك قد يقع في توحيد العبادة وحده، وقد يقع في توحيد الربوبية وحده، وقد يقع في توحيد الأسماء والصفات وحده. فمن وحد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته لكنه أشرك في عبادته لم يكن موحدا. أما عند بحميد فإنه يكون موحدا. لماذا؟ لأنه وحد الله في ربوبيته، لأن مناط التوحيد والشرك عنده هو اعتقاد الربوبية. ولم يفرق بحميد بين إثبات التوحيد وإثبات الشرك، بل سوى بينهما، وهذا خطأ عظيم في تصور التوحيد والشرك، لأن التوحيد لا يثبت إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، وأما الشرك فيثبت بانتفاء أحدها ولا يشترط انتفاء جميعها أو أغلبها، بمعنى أن الموحد لا يكون موحدا بالتذلل لله إلا بأن يعتقد ربوبيته ويوحده فيها ويوحده في أسمائه وصفاته، فلو عبد الله وحده وتذلل له بدون اعتقاد الربوبية لا يكون موحدا، وهذا بخلاف الشرك، بمعنى أن من وحد الله في ربوبيته لكنه أشرك في عبادته لم يكن موحدا، وهذا هو شرك الأولين كما سيأتي توضيحه، كما في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وفي قوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال عكرمة رحمه الله في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، وقال مجاهد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا تجعل الله أندادا أي لا تشرك به غيره من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. فالشرك يثبت بتخلف أحد أنواع التوحيد، أما التوحيد فلا يثبت إلا بثبوت جميعها. ويقال أيضا لو كان ضابطه المزعوم صحيحا لكانت كلمة التوحيد ينبغي أن تكون لا رب إلا الله بدلا من لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن مناط التوحيد والشرك بزعمه هو اعتقاد الربوبية فحسب، سواء وجدت عبادة أم لم توجد، وكلمة لا إله إلا الله كلمة معنية بالفعل لا الاعتقاد المجرد، فالإله هو المعبود والعبادة فعل العبد، فلا إله إلا الله بناء على ضابطه المزعوم كلمة موهمة لأنها تدل على الفعل وحده دون الاعتقاد الذي هو مناط الشرك عنده. فعلى طريقة بحميد في البحث عن الضابط السهل الواضح المباشر لو كان كلمة التوحيد لا رب إلا الله لكانت أوضح وأقصر وأسهل بكثير من لا إله إلا الله. أما الوقفة الرابعة فأقول ضابط بحميد المزعوم للعبادة وهو اعتقاد الربوبية يمنع من الحكم على أحد بالشرك مطلقا لكونه مبنيا على الاعتقاد عنده، والاعتقاد لا يطلع عليه لأنه أمر قلبي. وعلى هذا فلو رأينا أحد يطوف بقبر ويستغيث بالميت ويذبح له ويسجد له ويمرغ وجهه بالتراب عنده ويحلق الرأس له ويعكف عند القبر خاشعا خاضعا ما أمكننا أن نقول عنه إنه مشرك. لماذا؟ لأننا لم نطلع على اعتقاده في الميت هل اعتقد فيه الربوبية أم لا، وهذا يعني أن الأفعال التعبدية التي لا يجوز أن تصرف لغير الله كالنذر والذبح والسجود والاستغاثة والاستعاذة تعامل معاملة المعاصي الشهوانية كشرب الخمر والربا والزنا، لأننا إذا رأينا مسلما يشرب الخمر أو يزني مثلا أو يأكل الربا فإننا لا نحمل فعله على الاستحلال أو الجحود فنكفره بالمعصية، بل نحمله على المعصية والشهوة بدون استحلال وجحود. هذه هي قاعدة الذنوب عند أهل السنة والجماعة، وهذا يمكننا فعله في الحكم على التعبدات المصروف الميت بناء على ماذا؟ بناء على ضابط بحميد المزعوم الذي يربط العبادة بالاعتقاد. يعني أننا يمكن أن نقول في هذه التعبدات المصروف الميت إنها محمولة على عدم اعتقاد الربوبية كما ادعته هيئة الفتية في الأزهر في فتواها الأخيرة التي رد عليها أهل العلم وقالوا بأن دعاء الميت والاستغاثة به محمول على عدم اعتقاد الربوبية، فيمكننا على ضابطه أن نقول هذه التعبدات محمولة على عدم اعتقاد الربوبية. وعلى هذا فلا فرق بين شرب الخمر وبين الذبح للقبر، ولا فرق بين أكل الربا وبين سؤال الميت المطر، فشارب الخمر إن فعله شهوة كان معصية وإن فعله استحلالا أو جحودا كان كفرا، والذابح القبر إن فعله بدون اعتقاد الربوبية كان معصية ومع اعتقاد الربوبية يكون شركا. فعلى ضابط بحميد المزعوم لا يمكن أن نحكم على أحد بالشرك البتة بأي فعل يفعله، ولا يمكن أن نؤاخذه بظاهر فعله حتى يعرب عما في قلبه. ولا شك أن هذا مصادمة للنصوص الصريحة ومخالفة الإجماع السلف في الحكم بالشرك والردة على هذه الأفعال بمفردها مع قطع النظر عن الاعتقاد. ولك أن تقرأ في أبواب الردة في كتب الفقه من في مختلف المذاهب، مثال ذلك قول القاضي عياض رحمه الله، قال: نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل. ثم قال ممثلا: كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار. انتهى كلامه. فضابط بأحمد المزعوم في العبادة يستلزم أن كل فعل اختصه الله بنفسه كالسجود والركوع والذبح والنذر والدعاء والحج والصلاة لا يخرج العبد به من الإسلام إذا صرفه لغير الله إلا باعتقاد الربوبية. وعلى هذا فمن سجد لحجر أو ميت وذبح له وحج لقبره وحلق الرأس له وركع له وصلى له واستغاث به وناداه وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله كالمطر والصحة والولد لا يكون مشركا، بل غايته أن يكون عاصيا آثما. وهل هذا إلا مروق من الدين وانسلاخ من الشريعة؟ والعياذ بالله. وهذا يؤكد قضية مهمة غفل عنها بأحمد وأمثاله. ما هي هذه القضية؟ هي أن العبادة التي هي غاية التذلل والخضوع لا يمكن بحال تعليقها بالاعتقاد، لأن تعليق التذلل التعبد بأمر لا يطلع عليه وهو الاعتقاد يمنع من معرفة العبادة ومن التمييز بينها وبين غيرها من أنواع التذلل والخضوع غير التعبدي. وهذا يعني أننا لا يمكن أن نحكم على فعل أو قول ظاهر بأنه عبادة، ولا يمكننا وصف شيء بأنه عبادة تختص بالله بحيث لا يجوز صرفه لغيره، لأن العبادة حسب تعريف بأحمد لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد الربوبية. فطالما أن التذلل والخضوع الظاهر فعل قد تختلف فيه المقاصد والنيات، لم يمكننا معرفة إذا ما كان التذلل عبادة أو غير عبادة حتى يصرح المتذلل بنيته وقصده واعتقاده. وهذا تحريف ظاهر للغة العرب وخرق للإجماع ومصادمة للنصوص، فإن أهل العلم واللغة مجمعون على تفسير التعبد بالأفعال الظاهرة، ولذلك عرفوه بغاية التذلل والخضوع، ففسروا العبادة بالفعل الظاهر دون النظر في الاعتقاد، ولذلك لم يقيدوا العبادة بالاعتقاد كما قيده بأحمد. نعم، غاية التذلل والخضوع لا يكون عادة وعرفا وعقلا إلا مع تعظيم المتذلل له ومحبته، فالتعظيم هو الذي يدفع العبد للتذلل والخضوع التام. لكن هذا لا يعني أن وصف الفعل الظاهر بالعبادة موقوف حتى يتحقق اقترانه بالاعتقاد، بل يحكم على الفعل بأنه عبادة إذا كان دالا على غاية التذلل والخضوع. فكل فعل عرف عادة وعرفا وشرعا أنه لا يكون إلا لإله معظم فهو موصوف ومحكوم بأنه عبادة لغة وشرعا. وهذا يدل على أن العبادة هي وصف للفعل الظاهر وليس وصفا لفعل مقترن باعتقاد مخصوص كالربوبية. ولذلك نص العلماء على أن كل فعل لا يصدر إلا من مشرك أو كافر كالسجود للصنم والحجر أو التزي بزي النصارى وحمل الصليب والخروج معهم، فإن هذه الأفعال الظاهرة محكوم بكفر وشرك صاحبها دون النظر إلى اعتقاده. وكذلك الحكم في كل فعل خصه الله تعالى بنفسه وأمر عباده أن يتقربوا به إليه وأن يخصوه به كالذبح مثلا في قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر له، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكالدعاء والاستغاثة وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله في قوله: فادعوه مخلصين له الدين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقس هذا على سائر العبادات التي خصها الله تعالى بنفسه وأمر عباده بالإخلاص له فيها. وهذا هو سر اتفاق أهل اللغة على تفسير العبادة بالفعل الظاهر للباطن، وإن كان الباطن هو الدافع للظاهر لما بين الظاهر والباطن من التلازم، لكن الفعل الظاهر تختلف فيه النيات والمقاصد. مثلا الذي يتزي بزي النصارى ويمشي معهم حاملا الصليب، ممن يدعي الإسلام يتزي بزي النصارى ويمشي معهم حاملا الصليب، قد يفعله اعتقادا وإيمانا بالنصرانية، وهذا هو الدافع الطبيعي والعقلي والعرفي لهذا الفعل. لكن مع ذلك قد يفعله الإنسان لدنيا أو لمال أو مجاملة، مع أنه يعتقد في الباطن بطلان النصرانية وضلال ما هم عليه وحرمة ما فعل. ومع هذا فإن الحكم بالكفر معلق بهذا الفعل الظاهر لا بنيته وقصده. ومثل هذا يقال في كل فعل تعبدي أمر الله تعالى أن يصرف إليه وحده، كالذبح والنذر وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه متى ما فعلها العبد لغير الله وتوجه بها إلى مخلوق حكم بشركه مع قطع النظر عن اعتقاده ونيته. وسنأتي على مزيد بيان في توضيح حقيقة العبادة إن شاء الله في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. أما الوقفة الخامسة فأقول العلماء مجمعون على أن السجود للصنم شرك ولو كان الساجد طالبا لدنيا، ومن سب الله ورسوله كفر ولو فعله لدنيا، ومن استهزأ بالشريعة كفر ولو قاله لعبا وضحكا ولم ينظر إلى اعتقاده. وقد ذكرت قبل قليل قول القاضي عياض نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل ثم مثل بالسجود للصنم ونحوه. وقال تقي الدين السبكي الأصحاب من المتكلمين لما فسروا الكفر بأنه الجحود وكفروا بأشياء ليس فيها جحود كالسجود للصنم ونحوه إلى أن قال لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره. وقال النووي رحمه الله في موجبات الردة أو عظم صنما بالسجود له أو التقرب إليه بالذبح باسمه فكل هذا كفر، انتهى كلامه. فترتب الآثار على الأقوال والأفعال هو من شأن الرب، والعبد بيده الفعل والترك، فكل من فعله أو قال شيئا باختياره ترتبت عليه آثاره الشرعية. وليس العبد أن يفعل أو يقول ما رتب الشرع عليه آثارا ويقول أنا لا أريد أن تترتب الآثار على فعلي أو قولي. مثال ذلك من نطق بكلمة الطلاق اختيارا طلقت امرأته ولو لم ينوي الطلاق. وهكذا في كل فعل أو قول أو فعل رتب الشارع عليه آثارا فإنه تلزم آثاره بمجرد فعله أو قوله اختيارا لا إكراها أو خطأ. وهكذا فمن سجد لصنم أو قبر باختياره أو استغاث بميت أو ذبح له فهو مشرك ولو ادعى أنه فعله من غير اعتقاد الربوبية، كأن فعله طمعا في مال أو امرأة أو فعله مجاملة. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به فإنه لا شك في الكفر حينئذ، انتهى كلامه. وابا حميد لما أراد أن يمثل للتذلل الناقص ليبين ارتباطه بالاعتقاد مثل بالسجود للأب وبالطاعة في المعصية. لكننا نسأله هل يطبق الحكم نفسه على من سجد لصنم أو أطاع مألوها معبودا حيا فيما أحله أو حرمه بدون أن يعتقد في قلبه حل ما أحل وحرمة ما حرم؟ فإن قال لا بل يحكم بكفره وشركه حتى لو لم يعتقد في الصنم الربوبية كما يحكم بشركه في طاعة الحي المعبود في الحرام ولو لم يعتقد فيه الربوبية، إن قال ذلك فقد بطل ضابطه. وإن قال نعم لا يحكم بكفر الساجد للصنم ظاهرا حتى يعتقد فيه الربوبية ولا يحكم بكفر المطيع للحي المعبود حتى يعتقد فيه الربوبية، إن قال ذلك فقد نطق بالجهل وخرق الإجماع. فإن العلماء حتى المرجئة منهم مجمعون على أن السجود للصنم اختيارا كفر وشرك وردة مع قطع النظر عن اعتقاده في الصنم ونيته وقصده، وقد تتابع على التمثيل به في أبواب الردة. وسبق نقل كلام القاضي عياض والنووي وغيره، ونزيد عليه أيضا قول أبي حامد غزالي رحمه الله حيث يقول الردة هي عبارة عن قطع الإسلام من المكلف إما بفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وكل فعل صريح في الاستهزاء، وإما بقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا فكل ذلك ردة من المكلف، انتهى كلامه. وقال ابن يونس الصقلي رحمه الله في تكفير الساجد للصنم ولو من غير اعتقاد قال كالسجود للصنم وشبه ذلك فما جعل علما على الكفر فإنه لا يوجد إلا من كافر، انتهى كلامه. وقال القرافي رحمه الله قاعدة الكفر هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجوده أو صفاته أو بفعل كرمي المصحف في القاذورات والسجود للصنم أو التردد للكنائس بزي النصارى في أعيادهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض نصوص العلماء في التكفير بهذه الأفعال بمجرد الفعل ولو خلى عن الاعتقاد، بل نص على أنه حكم محكوم بكفره وإن خلى عن الاعتقاد. وهذا يؤكد أن ضابط أبا حميد المزعوم للعبادة ليس مستقيما كما يدعي، بل هو متناقض، لأن استقامته تعني أن يطبق الضابط على كل تذلل، كالسجود الذي مثل به محمد. فكما أن من سجد لمخلوق تحية لم يكفر لأنه لم يعتقد في الربوبية حسب زعمه، فمثله يقال في من سجد لمعبود حي حاضر، أو سجد لصنم أو حجر أو شجر أو قبر أو وثن أو جن أو وكل مخلوق حيا كان أو جمادا، كل هذه الأفعال لا تكون شركا وعبادة لغير الله حتى يعتقد فيها الربوبية أو يعتقد فيها الربوبية. هذا ما يزعمه بحميد. فيلزم أن نقول من سجد لصنم تحية لم يكفر، ومن سجد تعبدا كفر، وهكذا في كل تذلل أو سجود لمخلوق معبودا كان أو غير معبود، حيا كان أو جمادا. ولا شك في بطلان هذا ومصادمة للنصوص والإجماع. ولذلك قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر أمثلة للأفعال الكفرية ومنها السجود للصنم والشمس، قال: قال الإمام في بعض التعليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا. قال: وهذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلطه، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. انتهى كلامه. فإن قال أبو حميد: إنما نكفر الساجد للصنم تحية، لماذا؟ لأن التحية لا تتصور للجمادات بخلاف السجود لميت أو حي عاقل. قلنا: هل تظن يا أبو حميد أن مشرك العرب لما عبدوا الأصنام قصدوا بعبادتهم ذات الأحجار والأخشاب التي صنعوها بأيديهم؟ هذا لا يفعله المجنون فضلا عن العاقل، وإنما عبدت الأصنام ونحتت للدلالة على غائب، فهي موضوعة لمعبود غائب، منها ما يرمز لملك، ومنها ما يرمز لولي، ومنها ما يرمز لنجم وكوكب وغير ذلك من الرموز. قال الرازي رحمه الله الفخر الرازي في ذكر أسباب اتخاذ الأصنام، قال: وذكروا فيها أقوالا كثيرة، فأحدها أنهم اعتقدوا أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم روح معين من أرواح عالم الأفلاك، فعينوا ذلك الروح صنما، أو فعينوا لذلك الروح صنما معينا، واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم، ومقصودهم عبادة ذلك الروح، ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون عبدا للإله الأعظم ومشتغلا بعبوديته. وثانيها أنهم كانوا يعبدون الكواكب، وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى، ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا لها أصناما معينة واشتغلوا بعبادتها، ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب. قال: وثالثها أنهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان، أو معينة طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان، ثم تقربوا إليها كما يفعله أصحاب الطلسمات. ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. انتهى كلامه. وقال الشهرستاني رحمه الله: وبالجملة وضع الأصنام حيثما قدروه إنما هو على معبود غائب، حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ويصور صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه وإله الكل وخالق الكل، إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه، وشكله يحدث بصنعة ناحته. لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة. حكم على ماذا؟ على التوجه. قال: لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة، وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها. وعن هذا كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب. انتهى كلام الشهرستاني رحمه الله تعالى. أما الوقفة السادسة فأقول: ضابط العبادة الذي يزعمه بحميد وهو اعتقاد الربوبية هو في أصله مبني على معتقد الأشاعرة، وهذا من جهتين. أما الجهة الأولى فمن جهة حصرهم الإيمان بالقلب وزعمهم أن الأعمال لا أثر لها في إثبات الإيمان أو نفيه. أما الجهة الثانية فهي من جهة عدم اعتبارهم التوحيد إلا في توحيد الربوبية، وادعائهم أن أخص أوصاف الإله القدرة على الاختراع بمعنى التفرد بالخلق، ولذلك لا يعتبرون توحيد الألوهية نوعا من أنواع التوحيد. فتراهم حين يعرفون التوحيد ماذا يقولون؟ يقولون واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وعلى هذه الأقسام بنوا مصنفاتهم في العقائد خاصة. ولذلك لا تجد لشرك العبادة في مؤلفاتهم في العقائد ذكرا ليس فيها إلا ما يتعلق بالربوبية مع تعطيل الصفات. ونصوصهم في هذا كثيرة، أكتفي منها بقول عبد القاهر البغدادي: الإله من له الإلهية، ومعنى الإلهية القدرة على اختراع الأعيان. وأنا أذكر هذا على اعتبار باحميد سلفيا كما يدعي، لأنه ذكر في المحاضرة أنه سلفي باعتبار المنهج، وإلا فلو كان باحميد أشعريا لكان الحوار معه مختلفا. وهذا في الحقيقة من الأعاجيب، هو يدعي السلفية ومع ذلك يخفى عليه أظهر أصول السلفية، وهي أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما أن الكفر يقع بالقلب وحده وباللسان وحده وبالفعل وحده. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يتم إلا بمجموعها، بمجموع الاعتقاد والقول والعمل، لكن الكفر يقع بأحادها. والعلماء إذا أرادوا أن يمثلوا لكفر اللسان وحده مثلوا بمسألة الاستهزاء بالشريعة وسب الله ورسوله، وإذا أرادوا أن يمثلوا لكفر الفعل وحده مثلوا بالسجود للصنم مع قطع النظر عن اعتقاد الساجد. وهذا يدل على تناقضه، فهو أي باحميد ما بين أن يكون جاهلا بمذهب السلف أو متسترا يدعي السلفية ويستخفي بالأشعرية الإرجائية، بل حتى الأشاعرة على الرغم من كون الإيمان عندهم محصورا بالقلب لكنهم مع ذلك قد أجمعوا على التكفير بأفعال الشرك وأقواله كالسجود للصنم وسب الله ورسوله وسؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، فكفروا ببعض الأقوال والأفعال المجردة دون تقييد باعتقاد مخصوص كاعتقاد الربوبية أو الجهد ونحو ذلك. وقد سبق نقل بعض كلام بعضهم في هذا، منهم القاضي عياض كما ذكرنا، حيث قال نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرح من الإسلام مع فعل ذلك الفعل. وعبارة أيضا أبي حامد الغزالي: الردة هي عبارة عن قطع الإسلام المكلف إما بفعل كالسجود الصنم وعبادة الشمس إلى آخر كلامه. وذكرنا تعليق النووي رحمه الله على من لم يكفر بالفعل لما قال الإمام في بعض التعليق عن شيخ أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا، قال: وهذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلطه. وتحصل ردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاده أو عناد أو استهزاء. وذكرنا قول أبي يونس الصقلي رحمه الله: فما جعل علما على الكفر فإنه لا يوجد إلا من كافر. وأزيد على ذلك ما قاله البهوتي رحمه الله من الحنابلة في تعريف المرتد، ماذا قال؟ قال: وشرعا، في تعريف المرتد، وشرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. وليت أبا أحمد وافق الأشاعرة في موقفهم من شرك العبادة وتصريحهم بعدم ارتباطه باعتقاد الربوبية، على الأقل يكون أبا أحمد على جادة من الجواد بدلا من أن يكون مذبذبا بين المذاهب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والأشاعرة، انتبه، والأشاعرة وإن فسروا الألوهية بالربوبية في كتب العقائد إلا إنهم أقروا بتوحيد العبادة في كتب الشريعة والتفسير، فهم يقولون مناط الألوهية الربوبية، لكن هذا لا يعني عندهم أن لا شرك إلا بالربوبية كما يدعي باحميد وأمثاله، بل الشرك عندهم يقع في الألوهية وإن لم يعتقد في المعبود الربوبية. وأنا قد ذكرت هذه المسألة وأوضحتها في ردي على حاتم العوني، من أراد المزيد فليرجع إليه. فالشاهد أن قدماء الأشاعرة الذين لم يتلطخوا بالقبورية المتأخرة أجمعوا على أن عبادة الأصنام والأموات بالذبح والنذر والاستغاثة شرك في العبادة وإن لم يعتقد في المعبود الربوبية، ونصوصهم في هذا كثيرة. أذكر منها ما قاله الفخر الرازي رحمه الله، حيث قال: أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقربهم إلى الله، لأن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والأكرام، أي لا فرق، بمعنى أنه من عبد غير الله فهو كافر ولو لم يعتقده ربا وإلها للعالم. وقال أيضا الفخر الرازي في موضع آخر مبينا أن شرك القبور في المتأخرين هو كشرك الأصنام في المتقدمين، ماذا قال؟ قال في قوله جل وعلا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: فأعلم أن من الناس، قال: فأعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى، فقالوا: ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله، بل نحن نشتغل بعبادة الأصنام وأنها تكون شفعاء لنا عند الله. قال: ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاء عند الله، ثم ذكروا فيها أقوالا كثيرة عدها، ثم قال هو رحمه الله: ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله. ثم قال رحمه الله: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله، أي جعل تعظيم القبور ودعائهم في المتأخرين هو كشرك الأولين في عبادة الأصنام. انتهى كلامه. وقال السنوسي رحمه الله أئمة الأشاعرة المتأخرين، قال: وأنواع الشرك ستة: شرك استقلال، وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، وشرك تبعيض، وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى، وشرك تقريب، وهو عبادة غير الله تعالى ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدم الجاهلية، وشرك تقليد، وهو عبادة غير الله تابعة للغير كشرك متأخر الجاهلية. انتهى كلامه من المقدمات. ونصوص العلماء كثيرة، ذكرت منها جملة وفيرة في ردي على حاتم العوني، يمكن الرجوع إليه لمن أراده. دوافع المشركين في شرك العبادة كثيرة، لا تختص بدافع معين كما يدعي أحمد في ضابطه المزعوم الذي خصه باعتقاد الربوبية. وقد ذكر أبو منصور ما تريد رحمه الله بعض دوافع المشركين في عبادة الأنداد من دون الله، فقال: أحدها أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها طلبا للرياسة والعز والشرف، كقوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، فأخبر أن العز والشرف ليس في ذلك ولكن عند الله عز الدنيا والآخر. والثاني أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأخبر أن ليس في عبادتكم هذه الأوثان دون الله لكم زلفى ولا ثواب، ولكن اعبد الله فعنده الدنيا والآخرة. والثالث يحتمل أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا والسعة في الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد أن دوافع المشركين في عبادة غير الله عز وجل متنوعة، لا تنحصر بدافع معين كما قرره بأحمد، لكن الذي دلت عليه النصوص وأجمع عليه العلماء وأطبق عليه أهل اللغة أن التقرب لمخلوق حيا كان هذا المخلوق أو ميتا حيوانا أو جمادا، أن التقرب إليه بما أمر الله تعالى عباده أن يتقرب به إليه وحده كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، أنه شرك بمجرد الفعل من غير تقييد باعتقاد معين. وقد أفاض الشيخ عبد الحق التركماني وفقه الله في بيان هذه الدوافع في كتابه الماتع الذي رد فيه على ضلالات حاتم العوني في شرك العبادة، وكتابه بعنوان حقيقة توحيد العبادة بين الشيخ الإسلام والمتكلمين والرد على حاتم بن عارف العوني، فليرجع إليه. أما الوقفة السابعة فأقول: نقول لبا حميد: من طلب من المخلوق أو الميت ما لا يقدر عليه إلا الله كالنصر والشفاء والولد والجنة والصحة والمطر ولم يعتقده ربا، أو طلب من الكعبة أو الأحجار والأشجار، هل يكون بذلك مشركا؟ فإن قال لا يكون مشركا فهذه ردة صريحة وكفر بين بإجماع المسلمين. قال ابن خزيم رحمه الله: هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. انتهى كلامه. وقال القرطبي رحمه الله: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله عبارته المشهورة: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب منافع ودفع مضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وإن قال أبو حميد لا 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 بل هو شرك بطل ضابطه، لكن مع هذا أنا سألقنه جوابا آخر، وهو أن يقول هذه الأمور لا تطلب إلا من رب خالق، فعلى هذا نحكم بشركه وإن زعم أنه لا يعتقد ربوبية المطلوب منه. فسنقول لماذا؟ لماذا حكمت بهذا؟ سيقول على اعتبار أن طلب هذه الأمور من المخلوق وهي مما لا يقدر عليه إلا الله، طلبها يتضمن اعتقاده الربوبية في المطلوب منه ولو ادعى بلسانه غير ذلك. حينها سنقول له هذا يؤكد بطلان ضابطك المزعوم، ويبين أن العبرة ليست في الاعتقاد بل العبرة في جنس هذه الأفعال والأقوال، بمعنى أن كل فعل من جنسه ألا يصرف ولا يتوجه به إلا لرب خالق فإنه يكون شركا ولو لم يعتقد فيمن صرف له الفعل الربوبية، بل يكون شركا بمجرد الفعل. وهذه هي حقيقة العبادة، وهي التذلل والخضوع التام الذي لا ينبغي أن يكون إلا لإله خالق. ولذلك يقول الشيخ السيستاني كما ذكرناه، وبالجملة وضع الأصنام حيثما قدروا إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فنعلم أن قطعا أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ويصور صورة ثم يعتقد أنه إلهه هو خالقه وإله الكل وخالق الكل، إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه وشكله يحدث بصنعة ناحته. ثم قال لكن القوم، انتبه، لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة، وطلبوا من حوائج منها إثبات إلهية لها. وعن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب، انتهى كلامه. وقال الشوكاني رحمه الله في تعريف الشرك وبيان حده، قال هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه، انتهى كلامه. فأفعال العبد التي لا ينبغي أن تصرف أن يتوجه بها إلا إلى الله، وما أمر الله به عباده أن يتقرب به إليه، متى ما صرف العبد وتوجه بها إلى غير الله باختياره صار مشركا في العبادة أيا كان اعتقاده وأيا كانت نيته. أما الوقفة الثامنة فأقول لو سألنا أبا حميد ما حكم من سب الله ورسوله أو استهزأ بالشريعة من غير استحلال أو جهود؟ إن قال لا يكفر فقد خالف النص والإجماع، وإن قال يكفر قلنا ما الموجب لكفره مع أنه لم يستحل، فقد يكون إنما فعله أو قاله لأجل مال أو على سبيل السخرية واللعب. فإن قال نكفره لمجيء النصوص بذلك، لأن النصوص حكمت بكفر من سب الله ورسوله أو استهزأ بالشريعة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال دون النظر لاعتقاد القلب ونيته، منها قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وانشراح الصدر هنا بالكفر هو أن يفعله باختياره غير مكره. قلنا كذلك هو الحال في هذه الأفعال الشركية التي تناظرنا فيها، فإننا نحكم بالكفر على ظاهر الفعل دون النظر للاعتقاد ونيته لمجيء النصوص بذلك. قال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفى الملك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ يكفرون بشرككم أي دعائكم ولا ينبئكم مثل خبير. فسمى الله دعاء الغائبين والأموات والجمالات شركا بنص القرآن، وقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا يعم كل مدعو، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، بعبادتهم سمى الله دعاء الأموات والغائبين سماه عبادة لهم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومثله من تعلق تيمة فقد أشرك. الشاهد أنه قد حكم بالشرك بهذه الأفعال وحدها، فكذلك نحكم على هذه الأفعال بالشرك. أما الوقفة التاسعة فأقول استقامة ضابط بأحمد المزعوم يستلزم ولا بد يستلزم الاعتراف بتوحيد مشرك العرب والأمم السابقة والنفي الشرك عنهم. لماذا؟ لأن القرآن صريح في أنهم لم يعتقدوا الربوبية فيمن عبدوهم من دون الله على اختلاف معبوداتهم، والآيات في هذا كثيرة جدا. منها قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا اعترفتم بأن الله هو فاعل ذلك أفلا تتقون الشرك في عبادته فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. قال أبو منصور ما تريد في تفسير الآية: فأقروا له أنه لا يملك أحد سوى الله ذلك، وهي قول فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول والله أعلم: إذا عرفتم وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه كالخلق والرزق والإعطاء والتدبير، قال إذا عرفتم وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه وعرفتم أن له السلطان والقدرة على ذلك أفلا تتقون بوائقه ونقمته، أو يقول أفلا تتقون عبادة غيره دونه وإشراك غيره في ألوهيته وربوبيته، أو يقول أفلا تتقون صرف شكره إلى غيره وقد أقررتم أنه هو المنعم عليكم بهذه النعم لا من تعبدون دونه. انتهى كلامه. وقال أبو الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله: فقل أفلا تتقون الشرك فتوحدونه إذا تعلمون أنه لا يقدر أحد أن يفعل هذه الأشياء إلا الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. ومثل هذه الآية كثير في القرآن، منها قوله جل وعلا: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقوله: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وفي قوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. والاستفهام في هذه الآيات استفهام تقرير، واستفهام التقرير كما يقولها اللغة هو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمن قد استقر عنده، أي أن الجواب معلوم عند المشركين وهو أن فاعل هذا كله هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وليست الأنداد والأصنام التي عبدوها من دون الله عز وجل. فالشاهد أن هذه الآيات تدل على اعتراف المشركين وإقرارهم بربوبية الله تعالى وتفرده بالخلق والرزق والتدبير والتصرف والتأثير والنفع والضر والإعطاء والمنع، وأنه لم يعتقدوا شيئا من ذلك في آلهتهم التي عبدوها. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أثبت لهم إيمانا وشركا. قال عكرمة كما مر معنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهو إيمان بالربوبية وهم يعبدون غيره. انتهى. وقال مجاهد: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. انتهى كلامه. فالله أثبت لهم إيمانا بالربوبية وشركا في العبادة. ولا يقول قائل: هؤلاء كانوا ينكرون البعث، لأن إنكار البعث كفر بمفرده وكفر مفردي، وكان بعض العرب لا ينكرون البعث وأشعارهم في ذلك كثيرة، فلم يكونوا مجمعين على إنكار البعث، وهذه ربما سنرد عليها في موضع آخر. ففي هذه الآيات أو في هذه الآية ومثلاتها أثبت الله تعالى للمشركين إيمانا من وجه وشركا من وجه، أثبت لهم إيمانا بالربوبية وشركا في العبادة. ولمن أراد المزيد في تقرير هذه المسألة فليرجع إلى ردي على حاتم العوني، فقد أفضت في ذكر كلام أهل العلم في أن المشركين لم يعتقدوا في معبوداته مشاركة الله في الربوبية. وأقول أمرا مهما جدا أرجو أن ينتبه له المستمع: الربوبية والألوهية بينهما تلازم وتضمن، بمعنى أن من وحد الله في الربوبية لازمه أن يوحده في العبادة، ومن وحد الله في العبادة فقد تضمن ذلك توحيد الله عز وجل في الربوبية. لكن هذا التلازم تلازم عقلي وليس تلازما وجوديا. طبعا أعني بالتلازم العقلي هو ما يقضي به العقل السليم أو ما لا يمكن للعقل تصوره خلاف اللازم. وأما التلازم الوجودي فهو امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، أو بعبارة أخرى أن الشيء إذا وقع لازم من وقوعه وقوع شيء آخر وقوعا ضروريا، كالأبوة والبنوة، فإن ثبوت البنوة يلزم منه ضرورة وجودية ثبوت ماذا؟ الأبوة. وهذا يعني أن من وحد الله في الربوبية لازمه عقلا أن يوحد الله في العبادة، لكن هذا لا يعني تحقق ذلك تحققا وجوديا ضروريا، بل قد يوجد من يوحد الله في الربوبية ومع ذلك يشرك في العبادة، كحال المشركين الذين أخبر الله عنهم في القرآن، حيث أثبت لهم توحيده في الربوبية مع إثبات الشرك في العبادة، كما مر معنا قبل قليل في تفسير قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا التلازم بين الربوبية والألوهية ما هو إلا إلزام بالحجة العقلية الضرورية، وليس التزاما وجوديا بحيث يتعين وجوده تعينا ضروريا. وقد احتج الله تعالى في غير آية بهذه الحجة العقلية على بطلان الشرك في العبادة، فألزمهم عقلا إذ أقروا له بالربوبية أن يوحدوه في العبادة، منها قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية وفي تلك الأفعال التي أشار الله وذكر الله عز وجل في هذه الآية، والآيات في هذا كثيرة. وهذا يؤكد خطأ بحميد وأمثاله حيث ظنوا أن التلازم بين الألوهية والربوبية تلازم وجودي وليس تلازم عقليا، فقالوا: العبادة والربوبية متلازمان، فالموحد في الربوبية موحد في العبادة، والموحد في العبادة موحد في الربوبية، والمشرك في الربوبية مشرك في العبادة، والمشرك في العبادة ومشرك في الربوبية. أقول هذا جهل ومكابرة ومخالفة صريحة للنصوص. وحتى يستبين الأمر، حتى نتصور هذه المسألة، لك أن تتأمل مثلا قول الملاحدة الذين يدعون أن الموجودات قد وجدت بغير موجد، بل وقعت صدفة من طبيعة عمياء. ولا شك أن هذا من أعظم الممتنعات عقلا وحسا وفطرة، فإن وجود الموجودات بعد العدم يلزم منه عقلا وجود موجد وخالق، لكن هذا اللزوم العقلي الضروري لا يعني وجوب تحققه في الخارج والوجود، فمن يقر بوجود الأشياء بعد العدم لا يعني ضرورة وجودية أنه يقر بوجود موجد لها، بل قد ينكر الموجد مع إقراره بالموجودات كحال الملاحدة. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قول النصارى في التثليث، فإن النصارى يثبتون حقائق وجودية وأقانيم ثلاثة، كل أقنوم منها ذات مستقلة قائمة بنفسها، ثم يقولون: هي هذه الذوات المستقلة هي ذات واحدة. كيف تكون ثلاث ذوات قائمة بنفسها ثم هي ذات واحدة؟ هذا تناقض وممتنع عقلا، فإن إثبات قيام الأقانيم الثلاثة بنفسها يلزم منه عقلا امتناع كونها ذاتا واحدة قائمة بنفسها. ومع ذلك فهذا تلازم عقلي وليس تلازما وجوديا، إذ قد وجد من لا يلتزم هذا التلازم العقلي الضروري وهم النصارى. والأمثلة في هذا كثيرة، أذكر منها مثلا قول شاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا عن الله عز وجل؟ قالوا: إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا مختلطا به ولا منفصلا عنه. هو معلوم أن وجود مثل هذا ممتنع عقلا، لأن هذا وصف لشيء عدمي وليس وصفا لشيء وجودي، فيلزم عقلا لامتناع وجود الله عز وجل بناء على قولهم. لكن هذا اللزوم العقلي لا يعني لزومه وجودا، بل قد يوجد من لا يلتزم هذا التلازم العقلي ويقر ويؤمن بوجود ما هو ممتنع عقلا، كما قرر شاعرة بوجود الرب على هذه الصفة التي هي ممتنعة عقلا. ومثل هذا يقال في من أقر في الربوبية، فإنه يلزمه عقلا إذ أقر بالربوبية أن يوحد الله في العبادة، لكن لا يعني هذا لزوم ذلك وجودا وواقعا، بل قد يوجد من يقر بالربوبية لله تعالى ولا يلتزم بما هو لازم عقلا، بل يشرك معه في عبادته غيره لأسباب متعددة، كحال مشركي العرب، وقد ذكرنا بعض أسبابهم أو بعض أعذارهم في هذا الشرك. فإذا ثبت نصا وإجماعا أن مشرك العرب لم يعتقدوا في من عبدوه من صنم أو وثن أو ولي أو ملك، لم يعتقدوا فيه أنه رب وخالق بطل قيد بحميد وضابطه المزعوم في العبادة. فإن قال: بل اعتقدوا فيهم الشفاعة والوساطة، قلنا: هذا أيضا إبطال لضابطك المزعوم، لأن اعتقاد الربوبية شيء وهو القيد الذي ذكرته في ضابطك، واعتقاد الشفاعة والوساطة شيء آخر. فإن قال: بل اعتقدوا فيهم قوى غيبية لها صفات الربوبية من التأثير بالنفع والتأثير والنفع والضر، قلنا إن أردت أنهم اعتقدوا استقلال هذه المعبودات بالتأثير والنفع والضر فهذا يكذبه القرآن، والآيات في هذا كثيرة. من ذلك قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال إسماعيل حق الخلوتي رحمه الله: أي هل يفعل شيئا من خلق أو موت أو بعث أو رزق أو ضر أو نفع آلهتكم التي تعبدون؟ فلا بد لهم أن يقروا أنها لا تفعل شيئا من ذلك، فيعلمون أنهم على باطل. وقوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال أبو منصور: ما تريدي؟ أي يعبدون من دون الله ما يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته، يذكر سفههم بعبادته من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر، وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه ويضرهم إن تركوا عبادته. وهو كما ذكر: هل هن كاشفات ضره الآية، وأمثال ما ذكر في غير آية ما ذكر في غير آية من القرآن سفه أولئك بعبادة الأصنام وتركهم عبادة الله تعالى، انتهى كلامه. وإن قال بحميد: لا، هذه القوى الغيبية دون الربوبية الحقيقية، قلنا هذه هي الشفاعة والوساطة التي تذرع بها المشركون كما ذكر الله في غير آية من كتاب الله عز وجل، منها قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال مجاهد في تفسيرها رحمه الله: قريش تقوله للأوثان أي يقربون الله زلفى، ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى بن مريم ولعزير. وقال فخر الرازي: أي اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله، حيث قالوا: هؤلاء شفعاء عند الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، انتهى كلامه. وقال أبو بكر بن فورك: وجه الشبهة في عبادة الأصنام من وجوه، منها توهمهم أنها تقرب إلى الله زلفى كتقبيل بساط الملك للتقرب منه، ومنها اتخاذ هياكل النجوم لتحظى بتوجيه العبادة إلى هياكلها كفعل الهند في هذا الوقت، ومنها ارتباط عبادة الله بصورة يرى منها، ومنها توهم خاصية في عبادة الصنم كالخاصية في حجر المغناطيس، وأكثر العامة على تقليد الذين دخلت عليهم الشبهة، انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا إبطال لضابطك يا أبا حميد وقيدك المزعوم، فالمشركون إنما عبدوا غير الله على تنوع معبوداتهم ظنا منهم أنهم ينتفعون بهذه العبادة، وذلك بوساطة هذه المعبودات وشفاعتها، سواء سميتها قوى غيبية أو غير ذلك. وهذا هو ما يعتقده عباد القبور اليوم، فإنهم يدعون في الأولياء والمقبورين الذين يتوجهون إليهم أنهم وسطاء لهم وشفعاء لما لهم من الجاه عند الله، ولا يعتقدون فيهم شيئا من الاستغلال بالربوبية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع. وعامة من يستغيث بالموتى ويدعوهم ويرجوهم لا يعتقد فيهم الاستغلال بالربوبية. وكان من تلبية قريش: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا يردنا إلى ما أكدناه أن اعتقاد الربوبية ليس قيدا في شرك العبادة كما يزعمه باحميد. أما الوقفة العاشرة، أقول: مثل باحميد لضابط المزعوم بسجود التحية وبطاعة الأبوين، وقال: لو سجد لأبيه أو لأمير من دون اعتقاد الربوبية لم يكن مشركا، ومن أطاع أبويه من دون اعتقاد الربوبية لم يكن مشركا. ولم يفرق باحميد بين ما يتصور فعله لمخلوق على غير وجه العبادة وما لا يتصور إلا لإله معبود، فالسجود يتصور فعله لمخلوق على غير العبادة كالتحية والتعظيم. وذاك ذهب كثير من العلماء إلى الاستفصال في حكم الساجد للحي، فصار الحكم عندهم بحسب القصد، لكن هذا لا يصح في الأفعال التي لا يتصور فعلها ولا يصح جنسها إلا لإله معبود كالذبح والنذر وسؤال ما لا يقدر عليه إلا الله كالمطر والنصر والمغفرة والنجاة من النار. فلا يصح أن يقال إن ذبح الميت مع اعتقاد الربوبية كان شركا، ومع عدم اعتقاد الربوبية يكون معصية. ولا يصح سجود تحية لمعبود كصنم أو شمس أو حجر، بل هو شرك بإجماع العلماء، فإنهم نصوا على أن كل فعل لا يصدر إلا من كافر يحكم على صاحبه بالكفر بمجرد الفعل، كالسجود للصنم والشمس ونحو ذلك، وقد نقلت بعض نصوصهم آنفا. وما يقال في السجود يقال مثله في الطاعة، فإن جنس الطاعة مشروع للمخلوق في الجملة كطاعة الأب والحاكم ونحوهما، وإنما تحرم طاعة المخلوق في معصية وطاعته في المعصية تعد من قبيل المعاصي التي هي دون الشرك، كما لو أطاع شخصا مثلا في شرب الخمر، لأن جنس الطاعة مشروع للمخلوق. والطاعة التي لا تشرع لمخلوق هي الطاعة في التشريع كالتحليل والتحريم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن هذه لا تكون إلا لله وحده أو لمن أرسله الله تعالى من الأنبياء والمرسلين، فإن طاعتهم طاعة لمرسلهم. ولذلك من أطاع مخلوقا في معصية أو في ترك واجب من غير اعتقاد حل ما أحل أو تحريم ما حرم فهي معصية وذنب من الذنوب. أما من أطاع مخلوقا في تحريم حلال معتقدا حرمته أو تحليل حرام معتقدا حله فقد أشرك بنص القرآن، قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال: وسمعت يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها، فقلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالقرآن قد نص على شركهم باتخاذ الأحبار أربابا أي آلهة، مع أنهم لم يعتقدوا فيهم الربوبية. وهذا كان سبب استغراب عدي رضي الله عنه، فإنه لم يشعر أن فعلهم ذلك عبادة للأحبار، فقال: إنا لسنا نعبدهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن فعلهم هذا من اتخاذ الأحبار آلهة وهو عبادة لهم، وأن الطاعة في التحليل والتحريم عبادة للمطاع، وهي كقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون. والآية نزلت لما قال المشركون: كيف لا تأكلون ما كيف تأكلون ما ذبحتم بأنفسكم ولا تأكلون ما ذبحه الله أي الميتة. فأنزل الله هذه الآية، فالآية تبين أن طاعة المشركين في تحليل الميتة شرك بالله، لأن الطاعة في التحليل والتحريم حق لله، فمن صرف لغير الله كان مشركا ولو لم يعتقد في المطاع الربوبية. ومثل قول جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فعبادة الشيطان في الآية هي طاعته في الشرك وفي تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهذه الطاعة عبادة للمطاع كما في حديث عدي رضي الله عنه ذكرناه. وبهذا فسر السلف هذه الآية ألا تعبدوا الشيطان، وليس بما فسرها بأحمد ليستدل بها على ضابط المزعوم، لأن بأحمد ماذا قال؟ قال: عبادة الشيطان في الآية هي التذلل له بالاستجابة لوسوسته، لكن السلف فسروه بالطاعة في الشرك وفي التحليل والتحريم. قال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسير الآية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قال: العبادة هي الطاعة، وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان. ألم ترى أن الله قال الذين فرطوا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم، فمنهم من أمرهم فاتخذوا أوثانا أو شمسا أو قمرا أو بشرا أو ملكا يسجدون لهم من دون الله، ولم يظهر الشيطان لأحد منهم فيتعبد له أو يسجد له، ولكنهم أطاعوه فاتخذوها آلهة من دون الله، انتهى كلام سعيد بن جبير رحمه الله. وقال السدي وغيره في تفسير الآية: يعني ألا تطيعوا الشيطان في الشرك. وقال يحيى بن سلام: أنهم عبدوا الأوثان بما وسوس إليهم الشيطان فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان. وكل هذا يؤكد أن صرف شيء مما اختص الله به من عبادة أو طاعة إلى غير الله شرك في العبادة، ولا يقيد باعتقاد الربوبية في المعبود والمطاع كما يدعيه باحميد. الوقفة 11: أقول مثل باحميد بسجود التحية في تقرير ضابط المزعوم، وزعم أن من سجد لمخلوق تحية لم يكن مشركا. لماذا؟ لأنه لم يعتقده ربا، وجعله دليلا لضابطه المزعوم بأن الشرك بالعبادة لا يكون شركا إلا مع اعتقاد الربوبية، وأكد هذا بسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف له عليه السلام. لكن هذا المثال الذي مثل به لا يسلم له لأمرين اثنين. أما الأول فهو ما ذكرته في الوقت السابقة من التفريق بين الأفعال التي يتصور فعلها لمخلوق وما لا تكون إلا لإله خالق. أما الثاني أن هذا الاستدلال لا يسلم له الاستدلال بهذا المثال، أي لا يسلم له الاستدلال بمشروعية سجود التحية في الشرائع السابقة إلا إذا كان حكمه في الإسلام مجمعا عليه. أما إذا كان حكم سجود التحية في الإسلام أمرا مختلفا فيه في كونه هل هو شرك أو معصية، وهذا هو الواقع، بطل الاستدلال والتمثيل به من أصله. لماذا؟ لأن من يكفر بسجود التحية في الإسلام مطلقا، لا يفرق بين التحية وبين التعبد، من يكفر بسجود التحية في الإسلام مطلقا لا يسلم لباحمية تفريقه بين من سجد تحية ومن سجد عبادة فكلاهما مشرك عنده. بل وجود الاختلاف بين العلماء في حكم الساجد تحية يدل على بطلان ضابط المزعوم، ويبين أن الحكم بالشرك في العبادة لا يتوقف على اعتقاد الربوبية، لأن من يكفر بسجود التحية من العلماء إنما يكفر بالفعل، ومعلوم أن سجود التحية لا يعتقد الساجد ربوبية من يسجد له، لأنه سجد له تحية لا عبودية. وهذا هو الواقع، فإن العلماء مختلفون في سجود التحية في هذه الشريعة في الإسلام، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه شرك مطلقا مع قطع النظر عن اعتقاد فاعله. قال السرخسي رحمه الله الحنفي في المبسوط: السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر. طبعا مراد بالتعظيم ليس هو التعبد، مراد بالتعظيم التشريف والتفخيم والتكريم، كسجود الملائكة لآدم إنما كان تفخيم وتشريف وتعظيما لآدم. قال ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف له، قال: وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. إذن فرق بين سجود التعظيم وسجود العبادة. فقول السرخسي السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم أي التحية والتعظيم والتفخيم كفر، أطلق ذلك. وقال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في منهج الطلاب في كتاب الردة: أو إلقاء مصحف بقادورة أو سجود لمخلوق، ولم يفرق بين سجود التحية وغير التحية. وقال ابن عابدين رحمه الله: قال القهستاني وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا. وقال ابن حجر الهيثم رحمه الله في المكفرات: أو سجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر. فالشاهد أن هؤلاء العلماء وغيرهم حكموا أن سجود التحية كفر مطلقا، وأنه لا سجود تحية في الإسلام، بل لو سجد تحية أو تعبدا فهو كافر مشرك. ويؤكد بطلان الضابط تفريق العلماء بين السجود للجمادات وبين السجود للأب ونحوه، فإنهم حكموا جميعا بكفر الأول مطلقا، وأكثرهم يكفر بالثاني. قال القراثي رحمه الله: واستشكر بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة أو للوالد، فإن الأول كفر دون الثاني، مع أن كليهما قصد به التقرب الله تعالى لقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، مع أن القاعدة أن الفرق بين الكفر بالكبيرة والصغيرة إنما هو بعظم مفسدة وصغرها لاشتراك الجميع في النهي، وما بين هاتين الصورتين من المفسدة التي يعلمها ما يقتضي الكفر. انتهى كلامه. الوقفة 12: أقول إن القاعدة الشرعية تنص على أن الأصل في الأحكام يكون على الظواهر لا البواطن، فيحكم على الشخص بإيمان أو كفر بحسب ما يظهره، فإن أظهر الإيمان ولم يظهر خلافه حكمنا بإيمانه، وقد يكون باطنه مخالف لظاهره كالمنافقين الذين عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أظهروا، ومن أظهر كفرا بفعل أو قول حكمنا عليه بظاهر فعله. وإذاك يقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أن المراد بالكفر في قوله من كفر بالله هو الكفر بالقول أو الفعل. لماذا لا يراد بالاعتقاد؟ لأن الله استثنى منه مكره في قوله إلا من أكره، ومعلوم أن الاعتقاد لا إكراه فيه، فما دل على الآية مراد من كفر أي من قال الكفر أو فعله. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما أنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا، ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره، ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط طبعا أو الفعل. فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا، فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم أو نواخذكم أو نأخذكم اليوم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فدل على الحكم إنما هو على الظاهر. وقال الشافعي رحمه الله: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل أو يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. إذن أوجب رحمه الله أن يعامل الناس بحسب ما أظهر، ولا يقول يحتمل فعلهم كذا وكذا. ومن هنا نص العلماء على أن من أظهر فعلا لا يكون إلا من كافر، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر، فإنه يحكم بكفره بحسب ظاهره. وقد أشرت إلى بعض نصوصهم آنفا كقول القاضي عياض والنووي والسبكي والقرافي وغيرهم. وهذه هي حجة ودليل من يكفر بسجود التحية من العلماء. لماذا؟ قال: لأن السجود في الإسلام لا يجوز إلا لله ولا يختص إلا به، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فيتصور منه الجهل في هذا. وعلى هذا فلا يصدر سجود التحية اليوم عند هؤلاء العلماء إلا من كافر، لأن سجود التحية من شرائع الأديان السابقة التي نسخ الإسلام. فمن سجد اليوم تحية فقد فعل فعل الكفار وصار حكمه حكمهم، كمن يلبس لباس النصارى ويتزي بزيهم الخاص بشريعتهم كلباس القساوسة ويحمل الصليب ويمشي معهم إلى كنائسهم، فهذا محكوم بكفره بظاهر فعله، لأن ماذا؟ لأن فعله فعل الكفار للمسلمين. ومثله يقال في السجود للصنم ونحوه. وهذا يؤكد أن الحكم بالكفر على الأفعال الكفرية لا يتوقف على معرفة القصد والنية كاعتقاد الربوبية الذي يزعمه بأحمد. ومثله يقال في من سجد لقبر واستغاث بميت أو غائب وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو ذبح له أو نذر له، فإن هؤلاء محكوم بكفرهم بظاهر فعلهم قبل النظر في اعتقادهم. أما الوقفة الثالثة عشرة هي أن نقول: هبنا سلمنا بصحة التمثيل بالسجود للحي، وأن الحكم فيه بحسب اعتقاد الساجد، فإن اعتقده ربا كان عبادة له، وإن لم يعتقده ربا كان تحية. لكن هذا القيد والضابط في سجود التحية بالخصوص لا يعني تعميمه على كل سجود، فضلا عن تعميمه على كل فعل أو قول حكم الشرع بكفر فاعله وقائله. بمعنى أن هذا القيد إنما صح هنا أي في سجود التحية على التسليم بصحته، لأن سجود التحية قد شرع في الشرائع السابقة، ومن هنا صح تقييد الحكم به فيه بهذا القيد وهو النظر إلى الاعتقاد. لكن هذا لا يعني تعميمه على ما لم يشرع قط لا في الإسلام ولا في الشرائع السابقة، كالذبح الميت والنذر له والاستغاثة به وحلق الرأس والإحرام له والخشوع والخضوع والعكوف بين يديه ونداء الغائب ونحو ذلك. هذه الأمور لم تشرع البتة، فكيف يقاس ما لم يشرع على ما شرع؟ هذا من أعظم القياس الفاسد الذي به عبدت الأوثان والأصنام واتخذ من دون الله الولي والشفيع. الوقفة الرابعة عشرة: كل ما يمتنع أن يكون لغير الله البتة فهذا لا يشرع مطلقا، كالاعتراف بالربوبية والألوهية أو الخضوع بالقلب ونحو ذلك. أما ما كان من جملة الشرائع فهذه قد يشرعها الله في أمة دون أمة، ويهب هذا الاعتبار تبع للأمر، وذلك قد يأمر الله عز وجل أمة أن يعبدوه بشيء ولا يأمر غيرهم، فيكون ذلك الأمر في تلك الأمة عبادة لله، وفي تلك الأمة التي لم يشرعها لهم لا تكون عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك لا يلزم أن ما كان عبادة في أمة أن يكون عبادة في كل أمة، بل لكل أمة شريعة وأحكام. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أن شرائعهم تختلف. فهذه الشريعة قد يحرم الله فيها شيئا ويحل شيئا، وما أحله هنا قد يحرمه في شيعة أخرى، وهنا قد يأمرهم أن يتعبدوه في شيء ولا يأمر أمة أخرى أن يتعبدوه في ذات الشيء. فالعبرة كلها مدار على الأمر في مثل هذه الأفعال. وقد شرع الله للمسلمين مثلا الطواف بالبيت والتمسح بالحجر الأسود، فصار بأمره عبادة لله عز وجل. فإذا أتى بهما العبد فإنما يأتي بهما طاعة له سبحانه، وليس قنوتا وخشوعا وذلا لذات البيت أو الحجر. ولذلك لو لم يشرع الله ذلك، لو لم يشرع الطواف والتمسح بالحجر الأسود، لكان الطواف بالبيت والتمسح بالحجر والأسود شركا وبدعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الخضوع والقنوت بالقلب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده، وهو في غيره ممتنع باطل. وأما السجود فشريعة من الشرائع، فإذا أمرنا الله إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل، إذ أحب أن نعظم من سجدنا له، ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره ذلك؟ انتهى كلامه. والمشركون كانوا يعلمون أن الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود عبادة لله عز وجل وليس عبادة للبيت أو الحجر، ولذلك لم يسموها آلهة كما سموا معبودات من الملائكة والأصنام آلهة. والسبب في ذلك أن الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود هما بأمر الله، ولذلك لم يسموها آلهة، ولم يسموا طوافهم وتمسحهم بالعبادة للبيت والحجر. وأما عبادة الأصنام والملائكة فلما كانت بغير أمر الله سموها آلهة، وسموا فعلهم لها تأليها وتعبدا لها. قال معلمي رحمه الله: ولو كانوا يزعمون أنهم إنما يستندون في اتخاذ الأوثان وتعظيمها إلى شريعة إبراهيم أو شريعة نبي آخر لما سموها آلهة ولا سموا تعظيمها عبادة لها. إلى أن قال: والقوم كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام الأصنام، ومع ذلك لم يسموها آلهة، ولا قالوا في احترامها أنه عبادة لها، ولا قال أحد ممن كان يشغب منهم على النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يعيب محمد علينا عبادتنا للأوثان وهو وأصحابه يعبدون الكعبة والحجر الأسود معنا؟ بل كانوا يقولون: الكعبة بيت الله واحترامها عبادة لله، وإنما ذلك لعلمهم أن بناءها واحترامها مما أمر الله تعالى به على لسان رسوله إبراهيم عليه السلام، وهكذا يقال في عبادتهم الملائكة، فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة آلهة وأنهم يعبدونهم. انتهى كلام معلم رحمه الله. قلت: وهذا يؤكد أن العبادات المشروعة هي تبع للأمر، وقد تختلف من شريعة إلى شريعة. فسجود التحية كان مشروعا في الشرائع السابقة لكنه منع في الإسلام، حيث خص الله تعالى جميع أنواع السجود به، فصار حكم سجود التحية لمخلوق في الإسلام شركا، لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين ألا يصرف السجود إلا له، ونهى أن يصرف لغيره، كما في قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا، وفي قول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالعلماء الذين لم يحكموا بالشرك من سجد لمخلوق تحية أو تعظيما لم يحكم بشركه لأجل الشبهة فيه، فإنه لما كان مشروعا في الأمم السابقة، وقد ذكر الله تعالى في القرآن سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف له، كان هذا شبهة تمنع عندهم من الحكم على فاعله بالشرك حتى يعلم. وأما الذين حكموا بالشرك فيه من العلماء فذلك لما علم من الدين ضرورة أن السجود حق لله عز وجل، وأنه لم يشرع في الإسلام سجود لمخلوق البتة لا تحية ولا تعظيما. الشاهد أن هذا النوع من العبادات تختلف فيها الشرائع، كما يلزم التنبيه أيضا على أن الله عز وجل إذا شرع هذا النوع من الأفعال في شريعة من الشرائع فإنما يشرعه على غير الوجه الذي يكون له جل وعلا. فالسجود لما شرع في الأمم السابقة تحية وتعظيما لكنه لم يشرع شرع تحية وتعظيما لكنه لم يشرع خضوعا وذلا وقنوتا بالقلب. لماذا؟ لأن الذل والخضوع بالقلب لا يشرع لغير الله البتة. هذا ما أحببت بيانه في هذه الحلقة، على أن نستكمل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة،
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.